من الشيطان الغوي الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الأوصياء الخلفاء. كنا في هذا البحث وهو تفسير القرآن للسنة الشريفة، وبالتالي مر بنا البحث مع العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه أو غير العلامة من كيفية العلاقة بين الكتاب والسنة، تفسير الكتاب والسنة، تفسير الكتاب بالسنة الشريفة. ومر بنا أنه خلافا لما يصوره العلامة الطباطبائي من أن أكثر السنة المطهرة ناظرة إلى التطبيق، يعني بياناتها تطبيقية تمثيل إلى المصادر أو بيان التأويل، وليست ناظرة إلى معالجة التنظير أو الظاهر. مر بنا بأن هذا على الحال خلاف ما نجده. خلاف ما نجده لأن أكثر ما ورد من الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن أهل البيت عليهم السلام، أكثر ما ورد هو يعالج التنظير، مضافا لما مر بنا بعد من أن التأويل ليس ينحصر في التطبيق. هذا مر بنا بعد أن التأويل لا ينحصر في التطبيق، هذا نقطة ثانية. نقطة ثالثة أيضا مرت بنا أمس، ربما ما ركزنا عليه كثير، أن هي ذكرناها في السنين الماضية في مناسبة قاعدة الجاري، لكن هنا لابد من ذكر أيضا لها صلة وطيدة بالمنح. قاعدة الجاري ملخصا، مرت البحث فيها طويلا، العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه هي الرواية الواردة أو الروايات المستفيضة في قاعدة الجاري، ليس فيها لفظة تطبيق، فقط فيها لفظة ماذا؟ إن القرآن يجري، إن الآية تجري، كما يجري الشمس والقمر، كما يجري الليل والنهار، كما يجري الظلام. ولو أن آية نزلت في مورد انحصرت فيه ولم تجري، إذن لا مثلا ارتفع القرآن أو وزيل القرآن، من هذا قليل. فألفاظ قاعدة الجاري ليس فيها لفظة تطبيق، أي لفظة تطبيق سيجوز قبل علامة الطباطبائي بعد فيها أضاف هذه اللفظة، يمكن لا أنفي ذلك، ولكن عموما العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه يعني يقيد ويصر على أن قاعدة الجمع المراد بها التطبيق. الجمع في المصادق المنطبق عليها، بينما تمت في قاحة الجل أتينا بشواهد عديدة أن المراد بها ليس هو فقط التطبيق بل حتى التطبيق الجري. الجري مراد منه هناك أعم جري في تعدد المعنى الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي أيضا يقال له جري على قاعدة التطبيق. ثم الجري أيضا في مقام التطبيق اللي هو أحد موارد الجري، الجري حتى في موارد التطبيق لا يعني انقطاع صلة التطبيق عن المعنى الاستعمالي أو التفهيمي أو الجدي. وإن كان هذا المبنى ربما مشهور الأصوليين يجون عليه في التفرقة بين التطبيق المصداقي والتنظير الكلي في المعنى الاستعمالي أو التفهيم أو الجدي، ولكن الصحيح كما بيناه والتفت إليه بعض البلاغيين رواد البلاغة علم البلاغة مثل السكاكي، التطبيق له مسيس صلة وطيدة بأصل المعنى الاستعمالي. ولكن هو البلاغيين بعد مجاز العقلي او مجاز السكاكي، يعني المصداق المنطبق هو المراد جدا وان لم يكن المراد استعمالا. واذا كان التطبيق العام فيما اذا كان المصداق الاهم من بين بقيه المصادق التي ينطبق عليها المعنى الاستعمالي او التفهيمي، حينئذ هذا المورد التطبيقي في الحقيقه ماذا؟ هذا المورد التطبيقي ليس منقطعا عن المراد ولو الجد العقل. فإذا كان له صلة بالمجهول الجدي إذا كيف ليس له صلة تطبيق بالظهور كما يصر على ذلك العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه. قل ليس تمام الصلة بالظهور. مثلا من باب مثال، من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. تأويلها الأعظم من أضل نفس فكأنما قتل الناس جميعا، لأن قتل الإنسان في الحياة في الدنيا ذات 100 سنة مثلا غير أن يصطلم القاتل حياة المقتول الأبدية في الآخرة. تأديب عمر الجنة إلى يحرم هذا القاتل الشخص الآخر يحرم من تلك الحياة الأبدية، لا هو لا يحرم من تمام الحياة الأبدية، يحرم أحقاب أو حقب من الأحقاب، والحقب كان 100,000 سنين. زين 100 سنة وين؟ آلاف السنين وين؟ والسنين الآخرة غير سنين الدنيا، أو 50,000 سنة زين ما تعدون. فواضح إذن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، تأويلها الأعظم أظلها كذلك العكس، من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا. الإحياء إذا كان ل100 سنة أين يقايس بالإحياء إلى الحياة الأبدية؟ يهديها الحافة الذي ما ليس هناك مقياس. زين هذا تعويل العظم، هل يمكن أن يكون المران المدلول من آية من أحيا نفسا من قتل نفسا، هل يمكن يكون المراد فقط المعنى الاستعمالي الفضفاض من دون قصد الإرادة الجزئية المتجهة إلى المطلق الأعظم؟ ما تعتقد؟ لأن هذا المعنى الذهن الكلي في نفسه ككلي، ثم ماذا؟ أثره ماذا؟ اهتمام المتكلم وهو الله عز وجل به لأي غاية ست الشتي. أي طبيعة في أي جملة من الطبيعة والطبايع، عنوان من العناوين مأخوذ في جملة من الجمل، جملة الكلام، إذا كان تلك الطبيعة لها أهمية ذكرها، مثلا قتل لأهمية، قتل النفس لأهمية، مصلحة كبيرة، إحياء النفس لأهمية، مصلحة كبيرة، نجي هذه المصلحة الكبيرة بالله عليك المتكلم عندما يتكلم عنها محط نظر الشديد، لا الحصري، لا أقول حصري، محط نظر الشديد عليه في المصلحة الأخطر الأعظم والمفسدة الأعظم. يعني لا يراه الطبيعة على مستوى واحد، على خط واحد، واضح في الطبيعة فيها صعود وفيها نزول. المصادق الأعظم إذن أكثر مرادا غاية وهدفا وجدا، فكيف نبعدها عن المدلول والمفاد والظهور؟ هذا طبعا دعم لما ذهب اليه جمله من رواد علم البلاغه، لان شؤون المصادر اذا كانت بالغه الاهميه داخله في اهتمامات المتكلم وظهور كلامه لانها مبتعده عنه، فهذا على الحل اذا ذكرنا هنا. لذلك قاعد الجري والتطبيق حتى في بعدها التطبيق قاعد الجري، مع ان قاعد الجري عام كما مر بنا بحث في قاعد الجري، في بعدها حتى التطبيق، التطبيق من يذهب الى عزله تماما عن الظهور في المصادق الهامه بالغه الاهميه. هذا ايضا بيان اخر لضرورة الاستعانة بالسنة المطهرة في تفسير الكتاب. نقطة رابعة اخرى مرت بنا بعد لقطها حتى تفهم التنقيص المطلق، مر بنا كثير من الروايات ايضا تعالج حتى ماذا؟ تعالج الفاظ او الشؤون اللغويه من شتى العلوم اللغويه لنفس الفاظ القران، وهذا برهان ذكرناه مرارا سابقا. ذكرنا ان القران الكريم عليه في اعجاز لغوي ربنا، وفسرنا الإعجاز اللغوي يتذكرون أن القرآن الكريم يعني قواعد كل علم من علوم اللغة بدرجة يعجز عنها البشر، فذا البشر يعلمون علم النحو، علم الصرف، علم المعاني، علم البيان، ولهم علم الاشتقاق، علم فقه اللغة، علم نحو اللغة، اي ما شاء الله، علوم عديدة، علوم اللغة، وكل علم قواعد. وقواعد كل علم الى الان مو مكتشفة، انما هي اخرة في الاكتشاف، شيء مكتشف جيل بعد جيل. زين، مجموع قواعد كل علم من علوم اللغة الغير مكتشفة والمكتشفة، وبقدرة لا تتناهى من الباري تعالى. لما يعمل ذي القواعد، هل بإمكان البشر يتفطنوا أو يتمكنوا من الإحاطة بكل نقاط وفنون وضرائب استعمال تلك القواعد؟ ممكن. وهذا السر، أحد وجوه سر تفسير الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم. فهذا ما يعني؟ يعني أن كل يعني أن الخصائص النحوية في علم النحو التي أعملها القرآن في كلامه لا يستطيع السيبويه ولا الخليل بن أحمد ولا الكسائي ولا غير ولا غير أن يكتشفوها كلها. قواعد الصرف كذلك، قواعد مفردات اللغة كذلك. باعتراف حتى علماء المفردات اللغوية يقولون كثير من المفردات لو لم يستعملها القرآن لما علمت أنها من لغة العرب، أو لهجرت واندرست واندثرت. فاكتشاف، لاحظوا دققوا، اكتشاف نفس منصة الظهور اللغوي للقرآن، هل هي بقدرة البشر؟ لو كانت بقدرة البشر لأتوا بآية من مثله. إذا ليس بقدرة البشر. وهذه الخصائص في اللغة في نفس مثل الظهور اللي هي إعجازية، المفروض هي إعجازية. إذا كانت إعجازية إذا ليست يعني تعجز أي بشر عن الإحاطة والإلمام بها. ولذا ترى في كثير من الروايات هم عليهم السلام يبينون إخفاقات لدى المسلمين في الالتفات إلى النهج اللغوي الذي يراعيه القرآن في آية معينة أو في آيات أو في سورة. إذا لاحظوا، نحن في حاجة لبرهان أن القرآن معجزة لغوية، يعني معجزة لغوية في كل علم اللغة، بمقتضى أن القرآن معجزة لغوية بعد الإقرار والعيان بهذه الحقيقة أن القرآن إعجاز لغوي. هو هذه المقدمة هي تستلزم، هي تقتضي، هي تضطرنا إلى الاستعانة بأهل البيت عليهم السلام في كشف أصل ظهور القرآن، كشفه بنحو إحاطة ومجموع. وهذا في الحقيقة هو الحاصل. كثير من الآيات لعلمكم المسلمون لم يتفطنوا إلى ارتباطها بسور أو بآيات أخرى لولا أهل البيت. وهذا ليس عاطفة بقدر ما هو حقيقة. وإن كان علماء المذاهب الإسلامية الأخرى للأسف عندما يقتبسوا شيء من أهل البيت يترجلون ويتقمصون أن نحن المبادرون البادرون بذلك. ولو أقيم رصد تاريخي لما صدر من العلم عن الإنسان ثم لما تبناه علماء المدارس الإنسانية الأخرى المتأخرون زمنا عن كل إمام على حدة لرأيتم الكثير من الاقتباسات والسرقات مع نكران الجميل، مع نكران الجميل. السرقات في العلم أخطر وأعنف وأشد من السرقات في المال. السرقات في العلم زنا أي باحث لأن في عالم العلم في سرقات أو أخطر. ما أنا فالمقصود لذلك سمي الإمام الباقر عليه السلام لأنه بقر العلم بقر يعني فاتقه. وفي بعض الروايات بقر القرآن بقر يعني فاتق القرآن تفسير القرآن. حتى ما يذكر من تفسير عبد الله بن عباس هو يعترف كل الحضور عند أمير المؤمنين في الرواية والرواية. الآن كمثال أستاذ كلمة آيات عديدة حول المعاهد سوق من قبل مثال هذا المثال وليس حرف آيات عديدة عديدة المفسرون برمتهم حتى مفسري الخاصة يحملوها على المعاد والقيامة الكبرى بينما في بيانات أهل البيت يبين أن هؤلاء المفسرون في غفلة واجعون أو هائمون. هذه آيات صريحة في الرجعة ليست في القيامة الكبرى وينبه المعصوم عليه السلام لقرين في حق كبد لفظ الآيات يغفلون عنه. مما يدل على أن هناك عجز لدى البشر ولدى العلماء عن الإحاطة بنفس مبنى الظهور. وأنا سبحان الله حصل لي مرارا نوع من المقارنة بين ما يبينها البيت في معالجة منصة الظهور مع ما يذكره المفسرون حتى من الخاصة الذين هم غافلين عن هذه الروايات. وجدت الموارد الكثيرة يسبح المفسرون حتى من الخاصة في بحر ووادي والآية في وادي آخر ظهورها. أجيب لكم مثال امتحنوا أنا جمعت الروايات في ذيل هاي الآية وشوفوا كلام المفسرين. وسليمان وداود إذ يحكمان في الحرب وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان أو كلنا أعطيناه الله أو علما كذا. زين هذه الآية الكريمة كل كلمة كلمة منها جملة جملة منها لها مفاهيم. أنت حاول تراجع الروايات أهل البيت طبعا عندما أقول مراجعتكم لروايات أهل البيت لا تراجعوا رواية واحدة أو كتاب واحد في تفسير القرآن بالنمط الروائي. لا راجعوا عدة تفاسير تفاصيل مخصوص الرواهية، تأثير التفسير بالمأثور سنية. عدة مجموعة رواية راجعوها واستحصلوا حصيلة لتفسير هذه، تفسير ظهور هذه الآيات. ولاحظوا كتاب الميزان أو التبيان أو من بعده، فما كتاب كتب تفسير عن هذا امتحان عملي، شاهد عملي، فمن عن كتب العامة تفسير الفهرازي وتفسير الطبري وتفسير السيوطي وتفسير التفاصيل والتفاصيل. ستجدون أنهم في غفلة ساهون عن كلمات ونقاط في كلمات الآية المرتبطة بأصل ظهور الآية. ولذلك أنا أستغرب من علامة الطبري رحمة الله عليه، بدل أن يعمل جهد الشريف رحمة الله عليه في لملمس النقاط الظهورية من الروايات من بيانات أهل البيت، شغل جهده الشريف في كلمات اللغويين أو المفسرين الآخرين، ثم يستحضر الحصيلة، ثم في نهاية بحث رواية. شلون يصير في نهاية؟ طبعا لا أقول لا يراجع كلمة اللغويين، لا أقول من زل لا يراجع كلمات المفسرين، هذا منهج ومنهج يعمل، بس المنهج المهيمن دوما في هذا منهج من المنهج أمومة الكتاب، أمومة الولاية في الكتاب ومحكمات الكتاب وأمومة المحكمات لتفسير الكتاب. نؤكد على ذلك هيمنه المنهج مع وجود المناهج الاخرى، لا نفي المناهج الاخرى. ضاعت عن العلامه الطباطائي وامثال العلامه الطباطائي من الكبار من اجل الله وشكر الله سعيه، ضاعت عليهم نقاط كثيره يا اخوان في الظهور، في الظهور مو في التاويل. صدقوني انتم فقط تأنوا وتأملوا في دي الخطوة أكثر من هذا معك. أي تأويل يدعي على مطلع، أي تطبيق، أي كذا آخر، كثير من الروايات. هو حتى العلامة الطبري لطيف رجع إلى العلامة الطبري عند نهج قديم ونهج جديد، نهج الآن نستهدف في المؤاخرة على النهج الجديد، النهج القديم بالعكس هو نهج متكامل. هو في سورة البقرة في آية 200 وكذا، آية من الآيات المرتبطة بالرجعة. في البحث الروائي العلامة الطبري جدا يعني فيه نقطة لطيفة، دعونا نخليها لنا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.